اختلاف التخصص، ضغط الحقيقة، ضغوط العمل، وقدرتنا على أن احنا يعني نركب 100% مع متطلبات الوظيفة مسألة يعني تحتاج، وإلا ما كان التحدي والنماء. نصيحتي رقم واحد هي أن تخفين هذا التحسس، take it easy، تعاملي معه على اعتبار الوضوح، والوضوح والاستيضاح مسألة جدا مهمة حتى تعملين elimination، تحييد للافتراضات اللي عند الآخرين من حوالي عليك بحكم انك يعني عربيه مسلمه في مكان في بيئه عمل تتهم المسلم. النقطه الثانيه اللي انا انصحت فيها هي يعني انك تحرصين على ان تفصلين بين الجانب النفسي والشعوري والاحساس وضغط الحياه وبين متطلبات العمل. بالاخير الارزاق عند الله عز وجل. بالاخير احنا نؤدي عملنا، وبعد ذلك كل ما يحدث هو امور احيانا تكون نتيجه حتميه واحيانا غير حتميه. النصيحة افصلي بين مشاعرك وبين أدائك. الإنسان الذي ينجح بالفصل بين هالأمرين هو الإنسان الأكثر قدرة على التكيف من العطاء. أختي محمد تفضلي.
أهلا السلام عليكم.
يا هلا يا هلا.
شوف الحمد لله.
يلا هالشارجة تفضلي.
لو سمحت فضلت في الحلقة وتكلمت عن حق الموظف وضغوطات العمل. طيب دام نوجد حقوق للموظفين قانونيا، ليش ما ينوجد حقوق للزوجة أيضا قانونيا يوم توصل لسن معين من الكبر وينتهي يعني دورها كموظفية؟
وضحيها أكثر.
يعني ما الزوجة يوم تكبر توصل في 40 ولا 50 يتم الاستغناء عنها. التكريم الوحيد اللي تحصله إنه طلعي برا، أنت خذيتي حقك سنين وأنا أعطيك وأنا معاك، وانت الحين مو بحاجه زوج.
جدا جميل كلامك، مشكوره. نعم
عرفت كيف؟
نعم واضح.
ليش ما حط الزوجه؟
نعم
احدى الدول العربيه يوم تطلق الزوجه يعطونها نص مدخول الزوجه، عفوا. عرفت كيف؟ يعني ليش ما ينحفظ حقها بعد ما ربت وصبرت وكبرت؟ ليش يوم انا دق الباب وقال انا فقير ما عندي طالب الستر، قالت لأخذوهم فقراء يغنيكم الله، تزوجته وصبرت عليه وربت لعياله.
كلامك جدا ممتاز، بجاوبك حتى لو عشاس الوقت. شوفي يا أختي، رقم من نقطتين. صحيح في الدول الغربية أن بعد الانفصال يكون هناك مناصفة بين دخل الزوج ودخل الزوجة، يوزعون عليهم معادلة. شريعتنا الإسلامية في هناك قوانين وأنظمة معينة محددة من الأصل، بس إحنا ما نطبقها كلها. خليني أخبرك في الحقيقة، وأنا دائما أنصح المرأة، أنت طبعا تعرضين مشكلتك الشخصية تشبكينها مع الجانب الآخر، ولذلك أنا أوضح لك مجموعة من النقاط. رقم واحد يا أختي، انتبهي إلى مجموعة من النقاط. المرأة الذكية هي المرأة اللي تحفظ لنفسها خط الرجعة، مثل المدير الذكي لازم يحفظ نفسها خط الرجعة. خط الرجعة يعني شو؟ يعني احفظي لك بعض المال. شريعتنا تعطيك، احنا تكلمنا عنها بحلقة ماضية، انك انت تحافظين على مالك، ما تشتغلين، سلمتي نفسك ووقتك وعملتي ديديكيتنج لكل حياتك عشان هذا الرجل، وما احسنتي التخطيط، هذا موضوع راجع لك. لكن في الحقيقة حافظي على مالك، حافظي على نفسك، احفظي لنفسك خط الرجعة. الامور هذه راح تساعدك في عملية اللي خلينا نقولها التقاعد، لا سمح الله حصل نوع من الخلاف بينك وبين زوجك. انا من وجهة نظري وظيفة الزوجة مثل وظيفة الزوج، مثل وظيفة المؤسسة، وظيفة القائد، وظيفة الموظف، كلها لها قوانين. القوانين نوعين، في قانون اسمه قانون الحياة، وفي قانون آخر اسمه قانون العمل. قانون العمل قد ما يساعدني، لكن هذا لا يعني أني أنا أرمي الحجة عليه. قانون الحياة يقول أن الإنسان القوي، الإنسان اللي يحافظ على وظيفته صح، الإنسان اللي يحفظ لنفسه معطياته، يقول واحفظ لنفسك قبل الخطو موضعها، هذا الإنسان هو الذي ينجح. فإذا أنا ما حفظت لنفسي خطوط الرجعة، اللوم مب علي، مب على الناس، اللوم علي. فطال عمرك أنا وجهة نظري هنا ابدي أنت وازني أمورك، حاولي تراجعين نفسك وإن شاء الله الأمور تمشي. أنا آسف، أنا مش قصدي أرمي الحمل عليك، لكن أنا هذه النصيحة يستثمرها الكل بكافة أشكال معطياتهم. معنا مكالمة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساء الخير دكتور.
مساء النور، يا هلا تفضلي.
دكتور أول شيء يعني أبغاك تجاوبني وأنا وياك على الخط يعني أبغى
حاضر ما راح يعني قصدك إن تكمل آخر فيدباك معك تفضلي توكي على ما أخذت
اسمك عندي مشكلة اللي هي الخوف يعني الشديد من المطر ومن الرياح يعني حتى لو كان مطر خفيف أو حتى يوم أصحى الصباح يعني أشوف الجو حتى لو فيه يعني سحابة صغيرة يعني يجيني شيء غير طبيعي يعني
شو تحسين؟ تحسين الثقل فوق راسك أختي؟
لا أحس يعني ضايق خلقي صد هذا أحس التقيؤ وارتفاع في درجة الحرارة وأحس بضغط يعني ضايق خلقي
بينما أنت من وين أنا ما أخذت صراحة ما أشوف حتى الشاشة ما أشوفها من وين أختي شو اسمك؟
هيام من السعودية.
من السعودية. شوفي يا أختي هيام. رقم واحد هذا الموضوع عايز دراسة نفسية. شوفي أنتي وصلتي لنسميه إحنا مستوى فوق المتوسط من الحالات النفسية. ما أستطيع بهذا الوضع إني أجاوبك إجابة سطحية لأن تحتاجين إلى تحليل نفسي. بعطيك ليش؟ أنتي معي طبعًا على الخط. رقم واحد أنتي تخافين من الغيم، تخافين من المطر، تخافين من الرياح. رقم اثنين الخوف هذا تحول من خوف نفسي إلى آثار جسدية ضيق ارتفاع حرارة معناته أنك عايزة دراسة نفسية أنا أعرض عليك رقم واحد إحنا عندنا في الموقع رحتي موقعنا موقع لون برنامج لون حياتك على قناة دبي
أبداً
زين إذا الحين بقول مشكورة على المكالمة وبعطيش نصايحي أنصحت يا أختي رقم واحد تروحين لي لموقعنا في على قناة دبي راح يظهر الآن على الشاشة في الحقيقة ثلاث أنواع من الاستبانات في استبانة من هذه الاستبانات اللي هي للراشدين عن ضغوط العمل عبارة عن 13 أو 14 سؤال بيوضح لك شدة الضغط النفسي اللي عندك قيسي وراح تطلع لك النتيجة تقول أنت شو اللي تحتاجين من وضع معنا مكالمة أخرى
ألو
أهلين
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
الله يخليك فضل. معك الطيب من أبو ظبي
يا هلا أخي بالطيب يا أهلا
الله يخليك سوداني
معروف من قلت الطيب بعد
الله يخليك
يعطيك العافية
حقيقة أنا متابعين لبرنامجك يعني وبرنامجك الشيق ولا
نتشرف نتشرف
كل الناس بتستفيد منه يعني
ألف شكر تفضل
أنا مشكلتي نفسي مشكلة اللغة اللي حكت من شوية يعني عندي مشكلة مسألة بتاع الخوف
نعم خبرني عايز خبرني بشيء ولا أنصحك نفس النصيحة شو رأيك تروح للنصيحة نفسها
أوكي أروح للنصيحة نفسها على الموقع بلقى هاي الاستبيان
بالضبط راح تلقى الاستبيان وراح يعطيك درجة الشدة عندك ولو نعم. أني أنا بقول شيء بشكر على المكالمة يا الطيب يا جماعة الخير ترى نسبة الخوف عند البشر الحقيقة بهذا الزمن في عندنا ثلاث أشياء مرتفعات الخوف الاكتئاب والقلق وطبعا كلهم مترابطين لكن المخاوف الحقيقة تزداد عند الإنسان ضربات القلب تزداد الحرارة وهذه إشارات إلى أن عندك عدم ثقة بالوضع أو عدم تسميحنا ضعف توازن النصيحة دكتور شو أسوي؟ واحد اعمل لك استرخاء ابحث لك عن أي شيء يوقف دماغك عن التفكير عن المحاتاة لأن احنا إذا دماغنا لما تكون عندنا مشكلة بطبيعتنا نبحث عن التوازن هذا التوازن إذا ما استطعنا نتحصله راح نظل نبحث 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 فروح للاسترخاء استرخاء يا دكتور كيف والله أمشي على بحار أمشي حافي على السيف يعني على البحار أشوف الشمس وهي تغرب بس مش طبعا بضوءها القوي أراقب البشر أحاول أني يعني أجلس بمكان بجو بألوان مثل ما ذكر الدكتور ضيفنا قال جو العمل الأضواء الحقيقة اللون الأزرق اللون الأخضر ألوان جميلة تعطي تبث الهدوء في الإنسان الإضاءة الهادئة تعمل لنا نوع من الهدوء التسبيح الذكر الاستغفار حاول تخفض من ارتباكك هذا أو التوتر النصيحة رقم اثنين أن بعد ما تهدأ حاول تبحث عن أسباب الخوف ترى الخوف احنا دائما نقول الخوف خواف إذا هجمت عليه خاف احرص على أنك توازن أمورك من ناحية ملاحظة ما الذي يجعلني أخاف إذا قدرت تعمل هالأمرين مع عمل الاستبيان حتى تشوف درجة التوتر هذا وكم من الوقت يحتاج إن شاء الله أمورك تمشي بالخير أعزائي المشاهدين خلونا نأخذ هذا الفاصل ونرجع لإكمال تلقينا لمكالماتكم
هيرشيز كيسز الصغيرة شوكولاتة بطعمها كبيرة العملية سرية للغاية.
بس المهمة دي خارج البلد.
تلكم في إسرائيل يا فندم.
الهدف طائرة حربية بتقنيات فريدة.
نجح في إصلاح الكونكورد، نجيبه على هنا يصلح الكافي.
العميل ضابط في سلاح الطيران.
محي نجح في إنه خلى الموساد بجانب أكرم المصري.
أنا رائد فيرجينيا من الموساد.
هيكون لك 5,000 دولار كل شهر.
مهمة لا عودة حيث لا مساومة على أمن الوطن.
أكرم هيتعرض لاختبارات كتير أوي من دلوقتي.
الكافير الليلة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت دبي.
هاي أول ذكرى حبيت احتفظ فيها للأبد. جدتي أهدتها لأمي وأمي أهدتها لي. هاي أول هدية اخترتها لنفسي، وكان هذا حلمي وأنا صغيرة. أحلامي الصغيرة كبرت معاي وشكلت أسعد يوم في حياتي.
حياكم الله. احنا يعني مستمرين في تلقي المكالمات، ومعانا مكالمة من الشقيقة سلطنة عمان. اخوي عبد الله تفضل، طال عمرك.
السلام عليك.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك
يخليك. دكتور عندي مداخلة بخصوص موضوع.
ما عليه، بس خفض لي على التلفزيون على اساس ما تلخبطنا.
ان شاء الله يا دكتور. موضوعكم صراحة شيق جدا يا دكتور، بس بغيت عندي مداخلة بخصوص المسؤول والموظف. دكتور أنا موظف في جهة معينة هنا في الإمارات، إنزين، وصارت عندي يعني قضية في المؤسسة، مش قضية، هي موضوع يعني بتكلفة لمهمة وغير هي مهمتي الوظيفية، إنزين. فرحت للمسؤول، فأنا في الجهة اللي أشتغل فيها كذا مسؤول ما أعرف من المسؤول في شو اسمه في الجهة هاي، فقعد تتكلم وياه فيقول لي ما عندي عند هذا المسؤول وما عند هذا المسؤول عندها. فآخر مسؤول رحت اللي هو المسؤول الأكبر فيهم، فقال لي تطلع المهمة هاي اللي وكلت كلها أو أفصلك عن العمل. فهذا هذا القانون يجوز في في جهة العمل اللي أنا منسوب لها، للعلم أنها هي حكومية يعني.
اوكي، يعطيك العافيه، شكرا يا اخي عبد الله. بجاوبك بطريقه اداريه. شوف يا اخي الكريم، احيانا في مؤسسات ما تكون عندها التكاليف الوظيفيه واضحه، يعني الهيكل التنظيمي مع الاختصاص غير واضح، خاصه في المؤسسات الاكاديميه. السبب ان المؤسسه الاكاديميه بطبيعتها متحركه، لان هي تعتمد على الظروف والمعطيات. يعني مش مثلا لو تقول لي بوزاره الداخليه مثلا الاختصاصات واضحه، تروح لي وزاره مثلا العمل اختصاصاتها واضحه، لكن إذا انتقلت لي لوزارة مثل وزارة التربية راح تشوف الاختصاصات شوية متحركة. تروح لي لمستوى الجامعات راح تلاحظ أن هذه الاختصاصات تكون مختلة. الخطأ اللي أخطأته هو خطأين، طبعا أنا مش أخطئك، أنا بس أوضح لك الأخطاء بحكم الوظيفة. هو أن اللي حصل أنت عملت دوشة. الدوشة دائما لما توصل للرئيس الأعلى أو الشخص الأعلى في القمة لابد أن يكون يهتم أكثر بالتاسكس أكثر من الهيومن ريليشنز، يعني المهام أكثر من العلاقات الإنسانية، لأنه هو ما يعرفك، مسؤولك المباشر هو اللي يعرفك، هو اللي بينك وبينه سلام وتحية. كل ما غاب السلام والتحية والاتصال الإنساني كلما برز أكثر برز الاهتمام بالمسؤولية والوظيفة. نصيحتي بهذه الحالات لو أحد منا حصل له مثل هذا الوضع ماذا يفعل؟ رقم واحد ينفذ، يحاول يستوضح، ترى جزء من إتعاب المسؤول لما يعطيك تكليف وانت مش عارف تتصرف فيه ولا تحسه خارج اختصاصك، ولو ان الان في المؤسسات الحديثة تتكلم على ان درجة الاختصاص يصل الاختلاف بين ما هو موجود بالقائمة الى ما يكلف به الموظف تصل إلى 30% أو 25%. فبهالحالة أنت إلى الآن في المارجن، في المستوى الذي يمكن أن تكلف فيه. استوضح من مسؤولك، هذا الاستيضاح راح يعطيك مساحة كبيرة للتحرك أو لاتخاذ القرار. يا جماعة الخير، يعني احنا دائما نقول ان متطلبات الوظيفة قد تكون مختلفة عن وضعنا، لكن كل ما زدنا من تطورنا خلونا نعرف ان التكليف المستمر أو التكليف المتنوع هو اللي تطورني. التكليف المكرر عبارة عن تكرار لن يرفعني ولن يزيد من كفاءتي. أم نار تفضلي.
ألو مرحبا دكتور.
يا هلا تفضلي.
بس دكتور ممكن لو سمحت تجاوبني بعد ما أسكر السماعة؟
حاضر كيفك.
طيب دكتورة عندي أنا توأم أطفال 2 أعمارهم تقريبا 2 و4 أشهر. أوكي واحد من التوأم اللي هي البنت تمص أصبعها. حاولت رحت للدكتور أعطاني زي المانيكير ينحط على الأصبع طعمه مر. أوكي فحاولت أحط لها كمان ترضع فما أدري يعني احترت كيف أخليها يعني تبطل هذه العادة. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني عندي الولد مر انطوائي خواف خجول ما ياخذ حقه مسكين يعني اخته تضربه تهينه.
هذا الاكبر ولا الاصغر ولا التوأم الثاني؟
هم التوأم مع بعض الاثنين. فشلون فاخته تضربه يخاف منها اي احد يضربه يخاف منه ما عنده شخصيه انطوائي مسكين.
بس خليني استوضح يعني الاخت هي اللي تمص صبعها وهي أيوة. العدوانيه على الولد اللي هو يخاف انطوائي.
أيوة.
وهم اثنينهم توأم طبعا توأم مختلفين. أوكي.
أيوة. بس لحظة أكمل لك يا دكتور.
قولي.
فأنا أبغى منك طلب دكتور بس يعني أبغى أعرف كيف أبغى أعلم الولد خصوصا الولد لأن البنت شوية شخصيتها قوية فأبغى أعلم الولد يعني من هو صغير كيف تكون شخصيتها قوية يثق بنفسه.
خليني أسأل سؤال قبل أن تغلقين. البنت وهي تمص صبحها متضررة يعني متضررة لثتها متضررة أسنانها؟
لا مو متضررة هي خلقتها أسنانها شوي بارزة لقدام من هي صغيرة فما هي متضررة بس أنا ما أبغاها تسوي على هذا
العادة. صبعها كم مرة باليوم ولا دائما؟
يعني 24 ساعة حتى صارت تمص أصبعها بطريقة مو حلوة يعني بشكل مو حلو.
أوكي أجاوبك إن شاء الله. في شيء عايزة تضيفينه؟
بس لحظة يعني هي ما تمص أصبعها عشان هي عدوانية أو شيء. هي ما هي عدوانية بس يعني عشان الولد مسكين وخواف وإيش فهي يعني تهين وتذل هو يبكي يصرخ يصرخ من أي أحد يخاف ما يبغى الناس انطوائي. بس أنا أبغاك الدكتورة توضح لي شيء. أنا أبغى الولد هذا خصوصا الولد أبغى بس يعني تكون عنده شخصية حتى للمستقبل القدام عنده يعني يحس بثقة بنفسه.
يا أختي كم عمره؟
عمره يعني 2 و4 أشهر.
يا ست جاوبين طال عمرك. زين انا بجاوبك. في شيء عايز تضيفينه؟
لا شكرا.
مشكوره شو يا جماعه الخير. احنا احيانا طموحنا لمستقبل عيالنا يخلينا نجهدهم ونتعبهم. يا اختي هذا عمره 2.5 سنين خليه يعيش طفولته. عيش الانسان لما يعيش الطفوله يكون اقوى احسن. طبعا انت المشكله اللي عندك وين؟ المشكله اللي عندك هي ان الاخوين صغار ربوا مع بعض طلعوا من بطن واحد في نفس الوقت معناته ان نمائهم كان مع بعض فاكيد واحد يكون اقوى واحد اضعف بجانب واحد اقوى بجانب. لما تبدا الاعمار توصل ل4 سنوات بعد ال4 سنوات راح تثبت عندك الاجواء معاهم. فالنصيحه بهالحاله شو نسوي؟ النصيحه هي 1 ما تضغطين عليهم. 2 بنتك اللي تمص اصبعها حاولي تشغلينها بموضوع اخر. انسي لا تركزين شو اللي صبعك لا تعملين اللي حاولي انك تتجنبين التأزيم هذا والعقاب اذا كانت تأذي اخوها. اشغليهم عن بعض يعني خلي كل واحد يتكون شخصيته المستقلة من خلال العاب اللي يحبها. فأحيانا أعطيهم فصل عن بعضهم البعض خلني أقول باليوم ساعة أو ساعتين بعاد عن بعضهم البعض نهائيا بعاد عن بعض البعض حتى تبدأ شخصياتهم ويبدأ تتضح لك السلوكيات اللي هي بدون تأثير الطرفين. البنت بحكم طبيعي يصبحها بفمها لأنها اعتادت على الامتصاص. ودائما احنا نقول يا جماعة الخير العيال أول شيء يتعرفون على الأشياء من خلال فمهم. طبعا لما تقولي أسنانها قدام يعني متأثرة فأنت حرصي على أن واحد يترطب الفم دائما تشرب ماي. حاولي أن تعلمينها على أنها تاكل بيدها فبالصورة هذه راح يخف الوضع اللي يسمونه الأوتوماتيكي لحركة اليد إلى الفم. احنا كبار يا أختي إذا متعودي حطي يدنا بجيبنا راح تبقى. أنا متعود أحرك إيدي بطريقة راح أظل أحرك إيدي بطريقة معينة. طبيعة بشرية كل إنسان له ست معين أو تشكيلة معينة يعملها وقفة جلسة حركة يد. فأنت اللي تسوينه لا تضغطين على الموضوع اتركي الجانب هذا يمشي بنفسه بس مع البحث عن صورة أخرى من صور التعامل. جانب الولد لا تستعلين عليه الوقت عندك العمر طويل الله يحفظه ويحفظك ويخليكم البعض. حرصي على أنك تنمين عند القدرة اللي أنت ترغبينها, بس افصلي بينهم. أم فهد تفضل.
نعم, السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا عندي كان مرض يعني مريضة من بسبب اليرثومة وسوت لي قلق.
يرثومة المعدة يعني قصدك؟
أيوة
أيوة. أي نعم, الكلب واليرثومة يعني. نعم.
أيوة. بعدين اشتد المرض ولا طاعوا يعني الدكاتره يعرفوا مرضي شو هو السبب. بس
كيف
بعدين
كيف تقولين جرثومه وبعدين ما يعرفون السبب طال عمرك؟
يعني بعدين بعد فتره انها انا اعترف المرض اللي عندي.
مشكوره على المكالمه. شكرا شكرا. انا طبعا طريت اقطع لان عندك تلفون عملنا ازعاج, بس خلني اجاوبك بشكل عام. بشكل عام يا اختي, جرثومه المعده تاخذ علاج لمده شهر تقريبا الى شهر ونص, الانسان ياخذ دواء ويشفى عنه. لكن احيانا تبقى ان المعده تكون متوتره بسبب المخاوف. انت ذكرتي ان عندك صار عندك نوع من القلق او القلق. القلق الحقيقه ياثر مباشره بالمعده لما تكون ضعيفه. طبيعتنا يا جماعه الخير, جسمنا يستجيب لحالتنا النفسيه, بس شو اللي يستجيب؟ الجزء الضعيف فينا. فإذا أنا جزء ضعيف عندي راسي يجيني صداع, إذا جزء ضعيف عندي الكلى الكلى تألمني, إذا جزء ضعيف عندي المعدة أمعاء. فأنت اللي حصل. وحتى في ناس ضريفة حياتهم إذا عندهم الركبة تألمهم ركبهم. فالنصيحة في هذه الحالة شو؟ واحد, اهتمي أول شيء بصحتك الجسدية, واضبي على الدواء وحاولي إنك تقضين على هذا الجانب. النقطة رقم اثنين, حاولي إنك تعملين تمارين إرخائية خاصة التنفس. شوفوا المعدة لما تتوتر يبدأ الإنسان يتعب وتنشد بسبب الأعصاب, لأن هي تتبع العصب الحائر اللي هو الجهاز العصبي اللا إرادي. فشو نسوي؟ نعمل استرخاء. كيف أعمل استرخاء للأعصاب اللي في البطن؟ عن طريق التنفس العميق, أني أعمل بطني أرفع فوق وقت الشهيق, أنزله وقت الزفير عدة مرات. يعني خلني أقول في 4 مرات في اليوم عدة مرات راح تكون الأمور ماشية معك بطريقة أفضل. جربي هذا التمرين وإن شاء الله أمورك تكون أفضل وعلى الخير. خلونا نأخذ هذا الفاصل ونرجع لفقرتنا الأخيرة بالبرنامج.
صوت للمشترك المفضل لديك. أبكي على مجراي يا هلي, قلبي أنا بالمحبة مثلي. حاول تذكرني وبحاول أذكر, وما ذكرتك وش تبيني يا ثوي. يا من على قلبي حكم بالحال, أمرني وحكم قد قل بمثال وحكم مال المحبة.
الناس بجمال حير الدنيا بدلالة, هذه حالة ما هي حالة سيبة.
سيدي يا سيد سالاتي, سيد الخود المزايدي,
يعني أحلى يوم شوف جمال الكون, شوف الهوى يجرى نحو لا يدري.
يوداني يوداني دان اللي داني وين, يوداني
الرقم المشترك في رسالة نصية إلى الرقم الظاهر على الشاشة والمرادف لبلدك. اتصل على أحد الأرقام التالية.
حياكم الله. احنا طبعا فقرتنا الاخيره فقره الايميلات، فقره الكتاب. من الايميلات اللي جاتنا اليوم لها علاقه ببرنامجنا الحقيقه الايميل اللي جانا من الاخ عدنان من السودان. اخوي عدنان شو يقول؟ يقول دكتور انا من صغري اخاف من الوالد، كان دائما ينهانا بطريقه زاجره بطريقه عنيفه لدرجه اني كنت اخاف حتى الخروج برا البيت، كنت اخاف يعني كثير من الاشياء اني افعلها. بس لما التحقت بعملي صارت صوره المدير نفس صورة الوالد، فصرت أخاف من المدير. الجواب ببساطة يا أخي عدنان أن الصورة مرتبطة بين المسؤول وبين الوالد، وهذه ممكن تحدث عند البعض خاصة الآباء اللي يتعاملون مع عيالهم باعتبار أن موظفين، مثل لما يكون الأب مثلا عسكري ولا الأب مثلا يعني إداري متشدد. بهالحالة يحدث مثل هذا الأمر. النصيحة افصل يا أخي، العمل التزامك مع الوالد التزام طاعة وعبادة، التزامك مع عمل كذلك طاعة وعبادة، لكن قائم على مبدأ أدائك للعمل اللي هو موجود في قائمة متطلبات الوظيفة. أدي عملك، افصل حالتك النفسية، افصل بين الشعورين، وإن شاء الله أمورك تمشي على أحسن وجه. إيميل آخر يانا من الأخت منار من الشارجة، تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 18 سنة، مشكلتي إن ما عندي أحد يوجهني يرشدني في حواجز بيني وبين أهلي، الرجاء الحل. ما في حل، هي نصائح. شوف يا أختي، كل إنسان يحتاج حد يرشده. المرشد أو الإنسان الكوتشر يسمونه الكوتش في الحياة، قد ما يكون شخص، قد يكون عدة أشخاص، قد ما يكون مثال حي، قد يكون مثال بالخيال، قد ما يكون مثال بالخيال، قد يكون من كتاب، من تلفزيون، من برنامج. أحسني انتقاء الأشخاص بناء على الوصفات. لكن وجهة نظري الشاطر هو الإنسان الذي يحسن أن يكون أو يستخدم ما نسميه حكمته الداخلية. شوفوا، كل إنسان عنده حكمة فطرية موجودة داخله. نصيحة، استعدوا، جهزوا أنفسكم أنكم تسمعون لهذه الحكمة. هذه الحكمة تأتي لمن؟ للإنسان المنطقي، الإنسان العاقل، الإنسان الناضج، الإنسان الذي يتعلم من خبرات الآخرين، الذي يحسن قراءة الواقع، الذي يتعامل مع الحياة بذكاء ببحث عن بدائل. هذا الإنسان دائما راح تلاحظ أن عنده حكمة لا يمكن أن يغطيها أي إنسان آخر. وبالمناسبة يا أختي منار من الشارجة، أنا بعطيك كتاب الحلقة. كتاب الحلقة يتكلم عن السيطرة الشخصية، كيف الإنسان يصنع من حياته المهنية، طبعا أيا كانت، مليئة، حياته تكون بالتفاؤل، بالطاقة، بالتأثير. هذا الكتاب أختي منار ولإخواني الجمهور والمستمعين يتكلم عن العنصر الأساسي في قوة الإنسان، هي قدرته على السيطرة على نفسه. يا جماعة الخير، متى احنا قلنا متى نضعف؟ لما نفقد السيطرة، لما نفقد التوازن. متى نفقد التوازن؟ لما نكون احنا ضعاف. متى نضعف؟ عندما يكون تفاؤلنا ضعيف. تفاؤل بالخير، حاول انك تزيد من كفاءتك، ابحث عن نقاط ضعفك قوها، اجعل من قدراتك الشخصية قدرات تواجه الحياة. راح تلاحظ انه كثير من الصعاب التي يراها الآخرون إنها صعاب بالنسبة لك راح تكون أمور سهلة أو يمكن تجاوزها. نصيحة، قراءة هذا الكتاب. هذا الكتاب فيه كثير من الأمثلة الواقعية، يتكلم عن عمليات مهمة جدا في التعامل الإنساني، التفاؤل، رفع الطاقة، إن ما تكون طاقتي الذاتية مرتبطة بالآخر، هذا شكرني ارتحت، هذا ذمني تعبت، مش مرتبطة خارجي. النقطة الأخيرة هي التأثير، أني أنا مش دائما متأثر بالغير، مستجيب للغير، لا، لازم أكون أنا ناقل للمعاني الممتازة. مهم جدا يا جماعة الخير أن احنا نبدأ ننقل مشاعرنا الإيجابية لمكان عملنا، لمرؤوسينا. ليش دائما ننتظر الإضاءة أو النور أو التوجيه يأتي من المدير؟ القائد أو الإنسان المؤثر هو الإنسان الذي يستطيع أن يحدث هذا التأثير وهذا التغيير دون انتظار من الغير. هذا الانتظار سيء. ليش؟ لأني إذا ما استطعت أني أغير لن أستطيع أن أكون قوي. نلتقي معكم في حلقتنا القادمة، ومع السلامة.
دبي ملتقى النجوم في لعب النجوم. هذا الأسبوع داود حسين ومنى شداد وسر علاقة الفن الهندي بطب الأسنان.
لا احسن احطك في نص الجون زي ما يشوطها ابو تريك.
ما فيني شاي.
لعب النجوم مع مريم امين الليلة 11 مساء بتوقيت دبي.
الحياة بمشاكلها، الحياة بصعوباتها، الحياة بآلامها، الحياة تكون حياة بتحدياتها، الحياة بألوانها. لون حياتك، حلقة خاصة باتصالات المشاهدين غدا 7:30 مساء بتوقيت دبي.
وتبدأ حياة وفي الذاكرة تسكن اللحظات،
أشواق تفيض في القلوب، صور تختزل حكايات،
فرح يموج في البال،
ليكتسب الوجود معنى، ويصبح الكون أجمل.
من جيل إلى جيل
تنمو بذور المحبة
لتثمر كرما وعطاء،
دبي احتفل بالحياة.
المرأة العربية بصورتها الحقيقية، أول بث عربي مشترك، إعلام واحد من أجل المرأة. النموذج تقدمه سفيرة الأيادي البيضاء رحاب زين الدين.
كيف كانت الهوية الثقافية التي كان يملكها لبنان في السابق؟ كلنا نعلم أن لحضارة الفينيقيين في لبنان فضل كبير، فقدموس هو مبدع الأبجدية وناشرها. هوية اللبنانيين في السابق هي الفكر والأدب والشعر والموسيقى والمسرح. هويتهم كانت جبران خليل جبران وميخائيل نعيمي والرحابنة وفيروز والكثير من المبدعين والمبدعات. كان وراءهم نساء تبني سرحا من الحضارة ليفخر بهم لبنان. واليوم تنتشر بعض النماذج التي أساءت إلى تاريخ لبنان بحجة الحرية. دعوة لكل امرأة لبنانية تتعامل مع الحرية برقابة ذاتية. استعدي للمشاركة في صنع التغيير انطلاقا من نفسك ومن ذاتك. فأنت من سيربي أجيال الغد ليقدم صورتك أنت أمام العالم. دعوة لك ومن خلالك أنت لبناء لبنان. المرأة النموذج. سبعون قناة عربية، أربعون مؤسسة إعلامية، عشر وكالات أنباء، حملة الأيادي البيضاء. نحن نرى ونتابع أهمية كل فتاة عربية بأفكارها، رأيها، ملاحظاتها. لا شك أن لديك الكثير من الملاحظات على صورة المرأة في الأعلام، ونحن على يقين أنك تستطيعين تغيير هذه الصورة. فاكتبي وارسلي لنا ولا تترددي. أفكارك، ملاحظاتك قد تغير الكثير في صورة المرأة العربية. اكتبي لنا على العنوان التالي: حملة الأيادي البيضاء.
المرأة النموذج السيدة نجلة سعد من صيدا في لبنان.
يمكن فيها تصوم يوم وهالأكل الصغير اللي عم تصوم فيها تعطيها لحدا محتاج هالأكل.
المرأة النموذج السيدة لينا مروي من بيروت في لبنان.
أنا ضد الفكرة أنه وحدة تتعلم تأخذ شهادة وتحطها بالجرور لأنه أنا صار عندي أولاد وعندي مسؤوليات وعندي كذا. لا.
وترافقنا في هذه الحلقة الإعلامية اللبنانية نسرين صادق.
المرأة اللبنانية لا تستطيع منح الجنسية لأولادها إذا كانت متزوجة من أجنبي، في حين أن الرجل بعد ما يتزوج من أجنبية يمنحها بعد مرور سنة يمنحها الجنسية وتصبح لبنانية.
والضيفة الرئيسية لهذه الحلقة السيدة منى الهراوي.
أنا بعتبر المرأة لما بتشتغل بيكون عندها ضمانة، ما بتكون اتكالية حتى لو كانت متزوجة.
وسنسلط الضوء على تجربة الإعلامية اللبنانية بولا يعقوبيان.
أو أن تاخذ مركز رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو أي مركز اللي كان. لا،
أغلب المشاريع والأعمال التي تتشكل لخدمة الناس خاصة الأكثر حاجة بينهم يقف وراءها أناس أصابهم من الألم الكثير، ولأن نفوس وقلوب هؤلاء